إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، شاء الله تبارك وتعالى أن يرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذه مشيئة وهذه إرادة، والله تبارك وتعالى لا غالب لأمره ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى ولا راد لفضله. هذه المشيئة الإلهية والإرادة الكونية القدرية، وعندما نقول إرادة كونية قدرية يعني أرادها الله عز وجل أن تكون كونا وقدرا، أن تكون بأن يرسل هذا الرسول وبأن يوجد الله تبارك وتعالى به الأمة المهتدية، وأن تقوم هذه الأمة بواجب الجهاد في سبيل الله، وأن يعلي الله عز وجل كلمة، وأن ينصرها على عدوه تحقيقا لقوله سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله، يعني يجعله غالبا على الأديان كلها ولو كره الكافرون، يعني ولو كره الكافرون هذا الظهور وهذا البروز وهذه الغلبة لأمة الإسلام، فإن الله عز وجل منفذ أمره. هذه الآية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، نزلت في عودة النبي صلوات الله وسلامه عليه من مكة بعد أن وقع صلح الحديبية سنة 3 من الهجرة، وهو في الطريق إلى المدينة، وكان المسلمون بعد هذه الغزوة في غاية الغم والحزن، وذلك أنهم وقعوا شروطا حسبوها مذلة. من هذه الشروط وضع الحرب بينهم وبين قريش، وكانوا يأملون بأن تستمر الحرب حتى ينتصر المسلمون، لأنهم كانوا يرون أن النصر أصبح قريب. فبعد غزوة الأحزاب التي وقعت في السنة 5 أيقن المسلمون أن قريش ما عادت لتعود الكرة مرة ثانية وتجهز جيشا لغزو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان هذا الشرط يعني سد رضيقا شديدا للمسلمين. كذلك من أعظم الشروط التي رآها وحسبها بعض المسلمين مذلة للمسلمين هو أنه كان من جملة هذه الشروط أن من فر مسلما من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فر بدينه أن على النبي أن يعيده مرة ثانية، وهذا في عرف العرب قبل الإسلام جل أن يتخلى الإنسان عمن يستجير به، كان يرون هذا من أعظم الذنب أن الإنسان استجار بك وقال لك أنا طميد لك أو أنا داخل في وجهك أو أنا ملتجئ إليك أو أنا عائد بك، ثم تقول له والله أنا ما أقدر أحميك، يعني أشوف لك ناس ثانية غيري. هذا عند العرب في غير الذنب أن الإنسان يفعل هذا، بل كان من أعظم ما يفتخرون به إن الإنسان إن قبيلة معينة تحمي من التجأ إليه. فكيف يوقع المسلمون شرط كهذا؟ وهذا في إذلال، يرون أن في إذلال. ولذلك قال عمر من جملة ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال له: يا رسول الله، كيف نرضى الدنية من دينك؟ يعني كيف نرضى ونحن المسلمون وأنت رسول الله معنا وبين أظهرنا أن نرضى بالدنية يعني الأمر الدنيء، وهو أن يسلم إخواننا في الله والملتجئين إلينا، مسلمهم إلى أعدائنا ليفعلوا بهم ما يفعل. المهم أن الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليجعله غالبا على الأديان كلها. كون هذه الآية تنزل في هذه الظروف كان أمر عجب لا شك. كيف في وقت هذه الظلمة وفي وقت هذه الأمر المذل والمهين أن يكون هذا الدين وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه مآله ونهايته إلى النصر العظيم على الأديان كلها؟ وقد كان، قد كان، وهذا من علائم نبوة النبي محمد، وأن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، لأنه بالنظر البشري ما في أمل، الأمل بعيد والظروف مذلة والواقع سيء، ولكن من بيده مقاليد الأمور ومن يقلب الليل والنهار ومن يعلم الغيب هو الذي أنزل القرآن ويعلم ما سيقول إليه الأمر. لذلك كان هذا من أعظم الأدلة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لم يكن قول الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لم يكن الأمر مقتصرا على مجرد المشيئة الإلهية والإرادة الإلهية دون الجهاد البشري، دون الفعل من أمة الإسلام، أعني أن الله تبارك وتعالى أرادها وشاءه، لكنه رتبه على أسباب، أسباب إيه؟ أسباب بشرية. ما الأسباب البشرية؟ إن هذه الأمة تجاهد وأنها تقاتل وأنها تتحمل وأنها تقاتل، بمعنى أن هذه إرادة، نعم إرادة إلهية، لكنها أخبر الله أنها لا تتحقق إلا بجهاد وبكفاح وبقتال، وليس جهادا يعني جزئيا وإنما جهاد كلي. معنى جهاد كلي أنه بذل للنفس والنفير من أمة الإسلام. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق. فالله قد ندب المسلمين، بل أقول ألزم المسلمين بأنه في مقابل الجنة لا بد من بذل النفس والمال، وأن هذه مقابل تلك، وأن هذه بيعة، كما قال في نهاية هذه الآية فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم، أن هذه بيعة، المسلمين بايعوا الله تبارك وتعالى على أن يبذلوا نفسهم ونفيسهم أموالهم في سبيل الله، وفي مقابل ذلك الجنة. إذن كان السبيل إلى نصر الدين وإعزاز الدين وكون هذا الدين يظهر على الأديان كلها كان عن طريق الجهد، أو نقول الجهاد، الجهاد البشري، بذل النفس وبذل المال. وبالتالي هذه نتيجة تترتب على أسباب، هذه الأسباب أول شيء الإرادة الإلهية، الله أرادها. السبب الثاني فيه أسباب بشرية، فيه نبي موجود، فيه أمة موجودة مستعدة للتضحية وللبذل والانفداء. ثم شيء آخر فيه عمل متواصل، بمعنى أن هذا الجهاد دائم وهذا البذل دائم، ولذلك لم يتحقق في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه هذه المشيئة على آخر صورها، بل تحقق بعض الصور، يعني غلب الإسلام جميع الأديان لكن في الجزيرة، هذا في عهد النبي. وأما بعد عهد النبي في عهد الخلافة الراشدة بدأ الإسلام يغلب أمم الكفر، تحقيقا لقول الله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني على الأديان كلها، على اليهودية وعلى النصرانية وعلى المجوسية. فلم يتحقق هذا إلا بعد أن توفي النبي صلى الله عليه. ومعنى هذا أن الجهاد والعمل دائم ومستمر، وأن هذه النتيجة التي أخبر الله تبارك وتعالى بها إنما هي ثمرة جهاد ودأب وعمل متواصل. بل أكثر منها، أخبر الله أن هذا الجهاد لو توقف انتهى، تتأخر النتيجة أو تتحول، كما أراد الأنصار بعد فتح مكة، بعد سنتين من غزوة الحديبية فتحت مكة، رأى الأنصار أن الأمر انتهى وأنهم قد وفوا عهدهم مع الرسول، لأنهم قال للنبي لما كان في مكة لما بايعوه في العقبة قال له إن خلصت إلينا وجئت إلينا حميناك مما نحن منه أنفسنا وذرائعنا ونساءنا، مثل ما ندافع عن نسائنا وأولادنا وأنفسنا ندافع عنك، بس بشرط أنك تخلص وتأتي إلينا. وكان هذا شرط النبي معه، وقالوا فما لنا يا رسول الله؟ قال الجنة. فهم رأوا أنهم قد وصلوا بعد 8 سنوات من الجهاد المستمر مع الرسول، وفتحت مكة البلد التي خرج منها النبي صلى الله عليه، وتؤمر فيها على قتله أو حبسه أو إخراجه منها، كما قال عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وهذا كان في دار الندوة. قال الله تبارك وتعالى ويمكرون، ويمكر الله والله خير الماكرين، هم كانوا يمكرون ويدبرون، ولكن الله كان له تدبير آخر، وتدبير الله عز وجل فوق تدبيره، تدبير الله فوق تدبير كل أحد. ولذلك أخرج الله عز وجل الرسول من بين أظهرهم، ثم بعد جهاد 8 سنوات متواصلة انتصر المسلمون، ورجع النبي إلى مكة فاتحا منتصرا كما وعده الله بهذا. الله وعد وهو خارج من مكة مهاجرا، قال له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إن الذي فرض عليك القرآن، يعني فرض عليك هذا القرآن، يعني أحكامه أن تقوم به، لرادك إلى معاد، يعني لا بد والله لا يردنك إلى معاد محدد عنده أن يردك إلى مكة. وقد كان رده الله عز وجل إلى مكة، لكن فاتحا منتصرا، علما أن هذه الآية نزلت عليه وهو خارج من مكة متخفيا. فبر الله وصدق الله عز وجل وعده مع نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والأنصار صدقوا وعدهم إذ جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل النبي مكة فاتحا منتصرا. فلما دخل مكة فاتح منتصر قالوا إحنا نحن الآن وفينا عهدا، والآن نجلس ونستريح، نجلس إلى بيوتنا وبساتيننا. فربنا أخبرهم بأن الجهاد ماض وإلى يوم القيامة، وأنه ليس له وقت محدد وليس له غاية ينتهي إليها، وأن القعود عن الجهاد معناه النهاية، أو نستطيع أن نقول بداية النهاية. إذا قعد المسلمون عن الجهاد والغزو والبذل في سبيل الله معناها يبدأ خط التراجع. فأنزل الله عز وجل قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تهلكة في ترك الجهاد وفي ترك إعلاء كلمة الله عز وجل، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. حقيقة نقول هذا كله كمقدمة لقضية أرى أنها من أسباب هزيمة المسلمين في وقت الحرب ومن أسباب صعودهم، وهي أن كثيرا من المسلمين لا يعرف مقومات النصر، قد يأخذ مقوم من المقومات ويترك المقومات الأخرى، وأعني بالمقوم عامي، يعني يظن مثلا بعض الناس يقول لك لا ننتصر إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة النبي. كلام زين لكنه كلام عام. ماذا تعني بالعودة إلى كتاب الله وسنة نبيه؟ بعض الناس قد لا يعني بالعودة إلى كتاب الله وسنة النبي إلا مجرد العلم والتعليم، وأنا أقول هذه خطوة وليست هي كل الخطوة، هذا عام، عامل أن ندرس الكتاب والسنة، لكن هل بهذا العامل فقط ينتصر المسلمون؟ بمعنى أنه لو أصبح المسلمين جميعا يعني متعلمين لكتاب السنة بيوم من المساجد أو في البيت وتعلموا القرآن والسنة وحفظوه، لكنهم لم يجاهدوا ولم يقاتلوا في سبيل الله ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يجابهوا الباطل، هل ينتصرون؟ الجواب لا، الجواب ما ينتصرون، بدليل أن أمة كانت مع موسى وكانوا مسلمين، بني إسرائيل لما خرجوا من مصر مسلمين ومؤمنين ونبيهم معهم، لكنهم لما قال لهم قاتلوا قالوا لا ما نقاتل نحن نخاف، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فيخرجوا منها فإنا داخلون، عند ذلك ربنا سبحانه وتعالى أخبر بأنهم ما ينتصرون، الله قادر على أن ينصرهم، وهم ظنوا أن ما دام الله قادر قالوا فاذهب أنت ربك فقاتل إن ها هنا قائد أنت رسول الله والله عز وجل هو أقوى الأقوياء بل هو القوي وحده، فأنتوا اهزموا العدو ونحن ندخل، فماذا كان؟ هل نصرهم الله؟ الله عز وجل قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يأتيهن في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، وكذلك الحال في أمة الإسلام، الرسول ندبهم إلى الجهاد في بدر والقتال، أرأيت لو قالوا الله يا رسول الله احنا ما نقدر نحارب احنا عددنا 300 وكذا شخص يقول 1000 يقول اكثر منها ما يقدر نقاتل، ويأتيوا يقاتلوا انت وربك قاتل واحنا نجلس هنا ونرجع للمدينة، اكان تم نصر؟ ما حتم نصر ولا تتحقق هذه النتيجة، ولكن لما وجدوا اهل البدر واهل العطاء واهل الشجاعة الذين قالوا والله يا رسول الله كفت من هذا البحر رفضناه معك، عندما تحققت النتيجة وجاء نصر الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى أخبر بأنه يعني حقق هذه النتيجة بهؤلاء، قال ولولي المؤمن منه بلاء حسن، علما أنه تولى بنفسه سبحانه وتعالى القتال والنصر، كما قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن، فالقضية أنهم قاموا وكانوا ستارا لقدرة الله عز وجل وبل يدا لهذه القدرة، غير الله عز وجل بهم وقتل بهم ونصر بهم، فالله يفعل سبحانه وتعالى بهذه الوسيلة، المؤمن وسيلة، نعود نقول عندما نسمع انه لا ينتصر المسلمين الا بالعودة الى كتاب الله وسنة النبي، لا بد من تحديد ما العودة، اذا كان مقصود العلم وحده لا، لا بد من عمل ولا بد من جهاد، طيب الجهاد ما مفهومه؟ كذلك لو كنا بالجهاد، الجهاد كذلك له اسسه وله عوامله وله اركانه، فالقعود الجهاد ليس العلم بالجهاد بل الجهاد ممارسة الجهاد، اذا تمارس الجهاد في سبيل الله ينصرك الله عز وجل، ولكن اذا تشخشف وتتكلم بايات الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتصدي للباطل ولكن لا تم ولا يوجد تصدي للباطل، ما ينقشع الباطل ولا يذهب، يبقى الباطل كما هو، فالمعرفة بايات الجهاد او باوامر الله عز وجل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقارعة الحجة بالحجة والجهاد بالقرآن مجرد العلم بهذا دون ممارسة لا تؤدي إلى نتيجة، كذلك من مقومات الجهاد من مقومات النصر عون الله ومدد الله، وهذا لا يتأتى إلا بأمور منها الدعاء والرغبة إليه سبحانه وتعالى، منها أن تطهير النفوس وتطهير المجتمع من المعاصي، ان تنصر الله ينصركم، فنصر الله في إقامة حدوده، نصر الله بالجهاد في سبيله، ثم من مقومات الجهاد وهذا للأسف أصبح يجهله كثير من المسلمين مقابلة الباطل بوسائل مكافئة، ما يقول لك نجاح، لكن إذا جئت إلى مفهوم الجهاد تجد أنه مفهوم مغلوط تماما، يريد أن يقابل الدبابة بالعصا ويقابل الجيش بمجرد الدعاء، هذا مو صحيح، هذا ليس جهادا، بل الجهاد لابد أن تقابل الباطل بوسائل مكافئة له، ومعنى مكافئة يعني أنها في سنن الله تبارك وتعالى تكفي، وليس بالضرورة أن تكون هذه الوسائل موازية أو مشابهة أو يعني معادلة، لا، لكن وسيلة مكافئة، وإن كان الله عز وجل ينصر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة كما قال تبارك وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال في هذا في مجال القتال بالسيف، وفي مجال الحجة والبرهان قال الله تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فقد يكون فيه ألف لسان يتكلم بباطل ولسان واحد يتكلم بالحق وينتصر عليها جميعا إذا استطاع أن يدحض هذا الباطل وأن يسمع كل أذن سمعت هذا الباطل وأن يقتله في نفوسهم وفي قلوبهم، فهذا قتل له وإن كان بلسان واحد. المهم أنه من الجهاد أو من أسس الجهاد في سبيل الله أن يقابل الباطل بوسائل مكافئة، ويعني بوسائل مكافئة أنها من سنن الله تبارك وتعالى أن هذه تضحك هذا وأن هذه تقابل هذا. والجهل بهذه القضية من أكبر الأسباب الآن في فشل المسلمين، مثل ذكرت في خطبة سابقة أن المسلمين أعداد كثيرة وقوة كثيرة لكنها غير مؤثرة وغير فاعلة. ليه؟ السبب عدم المعرفة بوسائل التصدي للباطل والجهاد بالباطل. عدم هذه المعرفة تجعل المسلمين غير فاعلين. عدد ضخم جدا، مليار مسلم موجود في الأرض لكن تأثيرهم في الأرض تأثير قليل. يهود مثلا 15 مليون في الأرض، في الكرة الأرضية كلها 15 مليون، لكنهم مؤثرين. ليش مؤثرين؟ لماذا يؤثر 15 مليون فقط في تحريك سياسات العالم وفي التأثير على دولة مثل روسيا؟ يأثروا عليها، ما تخلوا عندكم مهاجم اليهود مضطهدين واليهود كذا واليهود كذا ولا بد يرجعوا إلى فلسطين، ودلسوا على العالم كله ودلسوا على أمريكا، ويروح وزير خارجية نفسه ويروح يطالب بهؤلاء ويجعل هي القضية الرئيسية بين روسيا وأمريكا وفي العالم كله ومدوخين الناس كلها علشان فيه 200 ألف يهودي أو أكثر في الاتحاد السوفيتي تحت فيما يسمونه وتحت الإقرار. ليش؟ لماذا هذا التأثير؟ ولماذا يتأثر الناس بمن يسحقون ويقتلون ويهانون من المسلمين في كل مكان؟ ما في فاعلية. هذا السبب. 15 مليون لكن عندهم فاعلية، يعرفون طرق الجهاد، عندهم ألسنة، عندهم أفلام، عندهم كتابة، عندهم صحف، يتكلمون يعملون يروحون. لكن المسلمين لا، المسلمين صامتين، يذبحون ويقتلون ويبهدلون دون أي فاعلية. بل قد من يتكلم منهم يتكلم بالشر، يتكلم بما يسيء إلى الإسلام ويشجع أعداء الإسلام على المسلمين. ما السبب في هذا؟ الجهل بوسائل التصدي. الأمة جاهلة بالأسباب التي ينبغي أن تتخذ. لو إننا نعلم هذه الأسباب كيف يعني نقدر السبب للوصول إلى النتيجة لكان لنا شأن آخر، كان هذا المليار يتحول إلى شيء آخر، يصبح له ثقل ويصبح له تأثير، لكن لا تأثير له ولا فعل له. يهود أسسوا جمعيات، أسسوا مجلات، أسسوا صحف، أسسوا عمل، يروحوا هنا يصلوا هنا. سيناتور أمريكا يقول أنا طول عمري مع إسرائيل وأؤيدها، وفي يوم من الأيام تكلمت بكلمة تصريح مرة واحدة ضد يعني مساعد الفلسطينيين. يقول وصلت من أمريكا 200 ألف رسالة، 200 ألف رسالة من نص أمريكا تهجله وتقول لي شلون تتكلم هالكلام هذا؟ طبعا ينهار بالفعل لما يجيه 200 ألف رسالة إنك أنت قلت كلام خطأ وأنت فعلت كذا وفعلت كذا. إيش اللي حرك 200 ألف؟ ايه اللي حرك 200 ألف إنسان كل واحد منهم يكتب رسالة ويروح يرسلها لهذا ويدمروا، على الأقل يدمروا داخلية ويدمروا نفسية. وبعدين ألف كتاب معروف اللي هو هذا بول فيندي اللي كتب كتابه من يجرؤ على الكلام، من يجرؤ على الكلام في أمريكا وين يصبح تصريح واحد ضد اليهود؟ ما حد يجرؤ يقول ما حد يشرؤ لأن في ناس مؤثرين، في 5 ملايين موجودين في أمريكا مؤثرين،
على الأقل منهم لما يحصل له شعبه شيء ويحصل لأمه شيء يكتب رسالة. أمريكا مرة واحدة ماتت منهم في قلقية، اليهود مرة واحدة ماتت في قلقية ذوق الدنيا. وخامة المتكلم مثل دولة مثل أمريكا تقول شلون احنا نأسف أشد الأسف لأن امرأة ماتت في قلقية. ليه؟ لأن في ناس متحركين، في ناس يتكلم، في ناس يسوي، في ناس يتكلم. لكن الشعوب الإسلامية تعيش مثل أغنام تنتظر متى يأتيها من يذبحها فقط بدون أي فاعلية، بدون أي حركة. اكتب لك رسالة، اعمل لك شيء، تكلم شيء. فلو كان هناك من يحس بالأمر ويعرف المسلمين كيف يقابل الباطل على قلب وسائل مكاتب، باطل يستشري ويسير وأمة تذبح ودهان في كل مكان لجهل المسلمين بوسائل، جهل المسلمين بوسائل التفضل الباطل. هذه من أسباب، هذه من أعظم الأسباب. فقد ينطلق أنا الآن لا أعيب على بقية البهماء، لكن أعيب على الشباب المسلم، الناس المتوجهين للدين، عندما كذلك يعطي كلام مفهوم عام، مفهوم عام يجب أن نعود إلى الكتاب والسنة. بس ماذا تعني بالمفهوم العودة إلى الكتاب والسنة؟ لا بد أن نجاهد. من أين يبدأ الجهاد عندك؟ وكيف يبدأ هذا الجهاد؟ لا بد من تحديث هذه الأطر العامة. لا تحل المشكلة، لا بد من وضع اليد على الجرح. أين الجرح؟ ومن أين يبدأ؟ وكيف يعالج؟ وهذا بالطبع أمور لا بد من التصدي لها، ولا بد من التفكير لها، ولا بد من يتحمل كل مسلم جانب من جانب الحق، من جانب الجهاد في سبيل الله، جانب بمالي، جانب بجهدي، ثم يتعلم بالممارسة. ربنا تكفل، تكفل بالهداية. قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انت جاهد، ابدأ الحركة. اذا بدأت الحركة والجهاد في سبيل الله ربنا يهديك، يهديك كيف السبيل. اما اذا تقعد وتقول والله المسلمين لازم يعود الاول كتاب السنة، طيب كيف يعودوا؟ وما طريق العودة؟ ومن اين البدء؟ ومن اين العمل؟ هذا لابد من التفكير في هذا. ثم لا تلقي من اللوم على غيرك فقط، انت ما وضعك في هذه المعادلة الاسلامية. لا يكفي ان احنا نلقي اللوم على الحكام، نلقي اللوم على العلماء، نلقي اللوم على الفلان، نلقي اللوم على الفلان. انت ما وضعك في هذه المعادلة؟ هل انت تعتقد بانك انت مطالب ومسؤول وموجه لك كلام القرآن موجه لك، ولا ما انت مطالب؟ اذا مطالب لابد حط لك برنامج لهذا العمل، وبالتالي تأخذ قسط من العمل. اذا احنا نظرنا الامر على هذا النحو يتغير حال المسلمين، ويصبح المسلمين بالفعل فاعلية في مجتمعاتهم في هذه الدنيا الواسعة التي يهانون فيها هذه الإهانة ويضربون فيها هذا الضرب. فإذا استمر الحال على هذا النحو طبعا لا شك أنه نرجع من سيء إلى أسوأ. باختصار، مما يحدث في النفس إن أحيانا نعمة في قضية الشعارات، وللأسف إن أصبحت الشعارات الإسلامية كذلك. أنا أخاف، صحيح الآن إحنا ما ترشخ الموجة للإسلام والناس كلها متوجهين للدين، هذا زين، لكن لا ينبغي إن والله هذه توجه للدين يبقى بدون فاعلية وبدون توجيه صحيح وبدون جهاد صحيح وبدون بذل حقيقي وبدون تصدي حقيقي للباطل، وإلا يكون عندنا قطاع عريض لكن لا أثر له ولا فاعلية له. وبعدين تجينا مسحة تمسح هذا كله وتيجي مرحلة جديدة من مراحل السوء للأمة. لابد التوجه يكون على بصيرة، ويكون على عمل، ويكون على تقنين، وبالتالي يكون المسلمين فاعلية في مجتمعهم. كيف؟ لابد من معرفة هذا الباطل القائم، وكيف يجاب هذا الباطل، ما هي الوسيلة المكافئة لهذا الباطل، وكيف يتصدى له. وعند ذلك نسمى الله تبارك وتعالى. وأختم فأقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني والله لنهدينهم. فإذا الله إذا كان الله يقسم بهذا، يقسم بأنه يهديهم سبله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالإنسان إذا جاهد في الله معليا كلمة الله عز وجل، مبتغيا وجه الله تبارك وتعالى، هداه الله عز وجل لأقوم السبل التي يستطيع بها أن ينصر دينه وأن يعلي كلمة الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستقم بهذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه.
لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. ويوصيكم نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. والعلم أن هذه الحياة قصيرة وأن الحياة الحقيقية هي في الآخرة. الدنيا فيه المؤمن وجنة الكافر، ومتاع الحياة بالنسبة للآخرة شيء قليل جدا. ولذلك السعيد حقا من عمل آخرته. فلا شك أنه من أعظم نعم الله عز وجل على العبد المؤمن أن يهديه. السعيد حقا من عمل آخرته. ولا شك أنه من أعظم نعم الله عز وجل على العبد المؤمن أن يهديه لهذا الدين. مسلم كل حياته على خير يسبح الله عز وجل بكلمات سهلة على اللسان في كل مكان في الجنة. سبحان الله غرفة في الجنة، لا إله إلا الله غرفة في الجنة. يقرأ آية من القرآن لكل حرف فيها عشر حسنات. يصلي ركعتين مخلصا فيهما قلبه لا تحدثه نفسه يغفر له ما تقدم من ذنبه. مسلم كله على خير يعمل خير شيء عظيم جدا. فكيف إذا بذل من نفسه وبذل من ماله وبذل من جهده؟ لأنه شيء عظيم. والنبي يقول كل ابن آدم يختم على عمله، يعني كل مسلم يختم على عمله في الموت إلا الشهيد، فيظل عمله إلى يوم القيامة. يعني من استشهد في سبيل الله خلاص عمله يظل كما كان يكون من صلاة وصيام وزكاة وحج إلى أن تقوم يوم القيامة. شيء عظيم. رجل قال يا رسول الله هذه ناقة في سبيل الله مخصومة، فقال له النبي لك بها 700 ناقة مخصومة يوم القيامة. انه بذل شيء في سبيل الله. فميدان البذل والتضحية والجنة عظيمة. الجنة في درجات، ما كل من دخل الجنة كان بمستوى واحد، في ناس ارفع منزله. كما فارق الله عز وجل وفضل الناس في الدنيا الجنة اكبر ولداه الاخرة اكبر درجات، اي من الدنيا اكبر تفضيلة. فلا بد من التنافس في الخير في الخير. والعلم بان الحياه قصيره والانسان مهما بذل ومهما فعل فالحياه تمضي قصيره. فلنتق الله تبارك وتعالى، فلنعمل الاخره. هذا في عز الدنيا، عز الدنيا وتعالى الاخره. اسال الله تبارك وتعالى ان يوفقني واياكم الى هذا. واستغفر الله ولكم كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا.